إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
استعار مني في نذاك رسالة الشيخ ربيع في تجويز الاستعارة، فنقول دليل اللي ذكرها حديث في مشكل آثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب.
نعم.
فاتصل بي يسألني
يقول يعني ذهب الرسول إلى يهود يستعين بهم وعلل ذلك بهذه الجملة.
نعم. فحارث أظن صح حارث الراوي
ما ذهب
ذهب مش مشكلة.
نعم شاطر.
بيقول لي انه هذا الحديث شو عندكم او كذا شو رايك؟ قلت له والله الحديث انا اذكر انه الشيخ شرم ضعفه، لانه في رجل تابعي اللي هو هذا نفسه الراوي عن الرسول، هذا تابعي ذكر ابن ابي حاتم، قال لكن حافظ الحديث ذكر في الاصابه، فهذا لا بد يكون صحابي، واثبات كونه صحابيا اقوى من مجرد كلام ابن ابي حاتم في المتابعي. والله أنا سألت الشيخ جزاه الله خير، فالشيخ لا أذكر الآن إما كان متابع البحث من قبل أو يعني تعرف الفرق البحث يعني يفتح بعضه بعضا، فالمهم كانت النتيجة إنه هذا لم تكن صحبته بطريق صحيح، وتتبع الشيخ أحاديثه، فالحافظ ابن حجر نفسه ذكر له ثلاث أحاديث، أظن شيخنا وجد له حديثا رابعا، فات الحافظ ابن حجر في الإصابة، تتبع الأحاد المثاني، تتبع معرفة الصحابة أبي العين، تتبع كتب أبي كولان، سأل أني حسان بعد، فذكرت له هذه الخلاصة، ثم جاء واستعار الشيخ أبو أحمد، بعدها وجدنا هذا الكلام بهذا التفصيل وهذا التنسيق موجود في كتابه اللي هو الجهاد، ومع ذلك هو يدعي ويقول الآن لا أنا ما استفدت شيئا ولا
كتبت شيئا. سألت شيخنا قلت له نخل الأشرطات لما رجع لي إياها قلت له أنت راح تعرف هذا الكلام وسمعته من الشيخ في الكتابة، قال أنا راح بدأت تعرف كلام الشيخ، كنا مرة جالسين في بيت أحد أخو شيخنا بيت أبو يحيى، فكان مذكر الأخ علي وقع بين يدي كتاب ما كان يعرف حسان ولا كنت أعرف شيء عنه، وقع بين يدي يعني كتاب، أول ما بدأت أقرأ في هذا الكتاب وجدت انه هذا الكتاب في مسألة الاستعانة كان افكاري، حتى ظننت انك انت يعني الفته او يعني حفظته وكذا، بمعنى عفوا يعني الفت هذا الكتاب يعني في الاستعارة، لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت ان المؤلف ليس بفقيه، فانا اسألك سأل الاخ علي وميسى يعني مثلا قال هذا حسان فلان فلان وكذا.
صحيح هذا الذي صار معي لما شفت البعث حول الحديث هذا كلام، مين بدي أخذ هذا الكلام مني؟ ما في إلا واحد من أخواننا اللي دائما نتحدث معهم، إذن هذا أقرب شيء يكون من علي، رجعت الاسم هو علي، إذن علي مشكلة الخليج من الخليج حب أنه يستعير الاسم، هيك عللت من كتب مطابق بحثه لبحثي انا.
يقول هو متزوج من امراه وعنده منها اولاد، قرابه اربع اولاد. يقول يعني لا يطيقها ويعني هي كانها تشعر بهذا ويريد ان يتزوج عليها. فبيستني بيقول لي انا الان بشرط اريد ان ابحث عن امراه عقيمه لا تجيب الاولاد. قلت له لمن هذا الشرط؟ فقال يعني اخشى انه ان جاءت وانجبت كثير في المستقبل يعني مشاكل بين الاولاد، وانا رجل مادي في ضعيفه ما بعد ذلك اذا انجبت ما استطيع ان افتح بيتين منفصلات، فبيقول هل يجوز لي هذا ان ابحث في هذا الشرط؟ فافيدونا بارك.
من حيث الجواز يجوز، لكن قد يكون امر مكروها بالنسبه اليه، وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التي ذكرتها والتي أظن أنها هي السبب الحقيقي وليس السبب الحقيقي هو السبب الأول وهو كون فقير، فهذا السبب يمنع الجواز الزواج مندفعا أو منطلقا من هذا السبب.
من هذا السبب.
أما إذا كان السبب الأول يعني فيه وجهة نظر معقولة ومقبولة، أما الاعتدال بالفقر فهذا ليس إسلاميا.
شيخنا في النسبة للاستئناف بعلم السلف في مسألة تحديد الأدلة خاصة يعني وقبل فترة صار عندنا تدريس شريعة في الجامعة ندوة وحضرها بعض الدكاترة والمختصين في علم السلف وتحدثوا عن رمضان السابق وأسهبوا في هذا الموضوع. طبعا مجمل البحث أن صيامنا الابتداء بالصيام كان خطأ وأننا تقدمنا الصيام بيومين وأننا أيضا أفطرنا قبل انتهاء رمضان وأن يوم العيد كان يوم رمضان. ما حكم صيام من صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان؟
إذا كان هذا الصيام ناشئا عن اجتهاد وعلم منه وليس كما لو لم يكن كذلك فلا إثم عليه لأنه يكون مجتهدا فهو على كل حال مأجور. أما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم أن اليوم عيد ومع ذلك هو يصومه، هذا الذي يتوجه إليه النهي المعروف بعكس هذا الذي أنت تضرب به مثلا. لكن أو لعل هذا في سؤالك الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ وأظن
على مدام الجواب الأول
تفضل.
صنيع هذا الإنسان يفتح بابا واسعا من الشرع على الناس ويصبح كل واحد مجتهدا ويقول بأني أنا رأيت، فيجتمع الناس ربما دعا هذا الإنسان عشرات بل مئات فقالت تعالى شو هذا الهلال أو هذا القمر، فهنا عاد تكون مصيبة اختلاف الأمة في عبادة من العبادات. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معروف الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فإذا كانت انقسمت الأمة في صيامها في بلادها كل بلد أو مجموعة من البلاد صامت واختلف صيامها عن البلد الآخر أو البلدان الأخرى فنقول هذا محتمل لأنه جماعة. أما أن يكون هناك أناس أفراد يقومون بمثل هذا العمل هذا يفتح بابا من الشر ويوجد اختلاف بين الناس اختلافا كبيرا في البلد الواحد. وطبعا نقول هذا إذا تعددت الرؤية أو اختلفت الرؤية كما يقول بعض الفقهاء وصارت بعض صامت بعض البلاد برؤية هذا البلد وتبعها بلد آخر أو بلدان أخرى، المهم انقسموا الصوم في الصيامين فهذا نقول مقبول بعض الشيء. أما في البلد الواحد أن يختلفوا هذه مشكلة كبيرة حقيقة.
هو لا شك بارك الله فيك، لكن إيش الحصيلة؟ أنه مخطئ. حصيلة هذا الكلام أنه هذا رجل مخطئ ونحن قد قلنا أنه مخطئ، لكننا نفرق بين مخطئ له نوع من الاجتهاد وبين آخر يعلم أن هذا يوم عيد ومع ذلك يريد أن يتقرب إلى الله بصيام هذا اليوم، فهذا لا يؤجر بل عليه أكبر وزر. أما الشخص المسؤول عنه ونحن شخصيا لا نعرفه فقلنا إذا اجتهد ذلك الاجتهاد وادعى بأن هذا اليوم هو يوم صوم وليس يوم عيد فأنا أعتقد بأنه لا إثم عليه بل يؤجر على اجتهاده الذي أخطأ فيه. وأظن أنه في بعض أسئلته التي سردها آنفا وطلبنا منه أن يوجه سؤالا لنجيبه عن كل سؤال مباشرة ما يتعلق بما تطرقتم إليه في جوابكم أنا وهو قول عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس، وهذا هو الذي نحن نعتمد عليه في تخطئة هذا الرجل لأنه ركب رأيه واجتهاده وخالف عليه عامة المسلمين في هذا البلد. لولا ذلك لم نقل إنه أخطأ كما تماما كما نفعل نحن اليوم. واليوم كنا نتحدث إننا نرى الشمس قد غربت ونحن صائمون فنفطر، بينما الجماهير لا يزالون صائمين حتى إيش يسمعوا الأذان. فالمسألة فيما يتعلق بالصيام تخالف هذه تماما، لأن الرسول قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، أي دخولا في رمضان وخروجا منه. فإذا كان بجهاد ما ولو أنه أخطأ فلا يستوي مثلا مع الذي يقول والله أنا أعلم أنه اليوم يريد صيامه، فلا بد من التفريق بين هذا وبين ذاك. فنحن حكمنا على الرجل الأول بأنه أخطأ لأنه خالف المسلمين في صيامهم ولو كانوا مخطئين، لأن هذا الخطأ متى انكشف؟ فيما بعد. طيب، ثم هذا الانكشاف ليس مقطوعا منه، لكن هو جرى هذا الرأي فقلنا ما قلنا آنفا بالنسبة إليه فهو مخطئ، لكن باعتبار اجتهاده فنقول فإنه مأجور أجرا واحدا. فماذا كان في أسئلتك؟
من اعتقد يعني بعد انتهاء العيد ما صام العيد وأفطر مع الناس، ولكن اعتقد أن يوم العيد كان بالفعل من رمضان بعد أن راقب مثل القمر في خلال الشهر شوال، وكذلك خلال سؤاله للتخصصين وغير الإله تأكد عنده أو رجح عنده أن اليوم ذاك من رمضان، فهل يجب عليه القضاء إذا ترجح لديه ذلك؟
أظن أن هذا يؤخذ جوابه مما سبق، لا يجب عليه القضاء إذا كان صام 29، إذا صام المسلمون 29 فلا يجب عليه القضاء. أما لو فرضنا أنهم صاموا 28 فلا شك أنه لابد من قضاء يوم واحد.
في بعض الشباب المتحمسين في مصر صاموا مع السعودية وأبطلوا مع السعودية.
وين؟
في مصر.
في مصر؟
نعم. تعيدوا قبل
أن يعيد المصريون.
نعم، يعيد المصريون. فحدث مشكلة هناك وأدت إلى قتال وقتل، والآن مجموعة كبيرة في السجون وقتل بعض الأفراد وصدام مع الشرطة لأن ما عدا وصلوا العيد فالناس صائمون. فحدثت فتنة عظيمة هذه السنة. نعم. واستغلت من وسائل الإعلام ومن غيرها. هذا مما
نعم. نحن نفتي في مثل هذه القضية أن كل بلد يجب أن يصوم في صيام أهل البلد، لأننا نقول على الرغم من أن الراجح عندنا قوله عليه السلام صوموا لرؤيته، وأن هذا الخطاب موجه للأمة كلها، وأننا لا نقيم وزنا طبعا لكثير من أهل العلم لاختلاف المطالع، لأن اختلاف المطالع هذه قضية أولا جغرافية، والإسلام لا يحض المسلمين على أن يحكموا في عبادتهم علما من هذه العلوم، كما أشار إلى ذلك بقوله عليه السلام في الحديث المعروف نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أشهر وهكذا 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 29 و30. فما اعتقادنا بأنه يجب على العالم الإسلامي أن يصوم برؤية بلد واحد، ولكن مع الأسف الحكومات الإسلامية متفرقة أشد التفرق، وهذا الحكم من ذاك التفرق، فلريثما يجتمع المسلمون في حكامه على تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله، فأنا أقول طالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر، لأنه أيضا الجزائر انقسمت كما ذكرت عن المصريين. المصريون قل ما يتصلون بنا، والسبب واضح جدا، لأنه عندهم مشايخ وعلماء كثيرين فهم يكتفون بسؤالهم. أما الجزائر فكما علمت ما في عندهم علماء، فنحن قلنا لهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، قلنا أخف الشرين أن يصوم أهل البلد الواحد مع إعلان المسؤولين أصيام في بلدهم، لأنه يكفينا اختلاف الشعوب العربية، فلا نريد أن نزيد اختلافا على اختلاف، وهو اختلاف الشعب الواحد نفسه، وقد ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
أهل البيت،
هو أهل البيت كما قلت. وفعلا ذكرني بأن بعض الجزائريين أخبروني نفس الخبر في بيت واحد. هذا جوابي أنا، من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر نأمر أهل البلد الواحد أن يصوموا مع بلدهم، ولا ينقسموا ناس مع سعوديين، ناس مع مسلم، ناس مع سورية إلى آخره. الآن تفضل.
إنما تذكرت قضية بحث الشيخ محمد بن إبراهيم، أو موقف عجبني كثيرا، ذكرني به كلام الشيخ حفظه الله لما قال أن الدول العربية لم تتوحد في موضوع الرؤية ولم تتوحد فيما هو أهم من ذلك. جامعة الدول العربية أيام الشيخ محمد بن إبراهيم قرروا في لجنة عندهم، لجنة شرعية أو إسلامية، بحث مطابع والأهلة، توحيد ما يتعلق بالأهلة وجمع الفلكيين مع أصحاب الرؤية والعلماء الشرعيين لبحث هذا. فأعدوا مذكرة وأرسلوها لسماحة الشيخ
إبراهيم،
نعم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قالوا هذه من أجل توحيد الرؤية في البلاد العربية، وهذا منطلق من أهداف جامعة الدول العربية أنها جامعة وتجمع العرب
ما شاء الله،
فلا بد أن تجمع أيضا الناس على رؤية واحدة يدفع خلاف. فكتب الشيخ كلام يكتب كما قلنا مع الذهب، كلام طويل لكن ملخصه، قال إن أول هدف يجب أن تبحث جامعة الدول العربية أن توحد العالم العربي على لا إله إلا الله وعلى عقيدة التوحيد. فإذا استطاعت أن توحد الدول العربية العالم العربي على عقيدة التوحيد ولم تشرك، تأتي بما بعد ذلك المسائل. أما قضية اختلاف المطالع وغيرها هذه مسألة قديمة، وأنتم تنشغلون بالفروع عن الأصول، فأعيد إليكم المعاملة بكاملها دون النظر.
يحصل في دول الكفر سألونا كثيرا هناك، وجدنا الإخوة المغاربة في هولندا يتبعون
المغرب.
والأتراك تبعوا
تركيا،
والأتراك كان يومين
السابق.
فالمشكلة هناك عويقة جدا. في بعض الأخوة في إنروبين حدثونا أنه في ألمانيا بأخي من القريبين من أخي، أنه كادت تحصل فتنة في بداية رمضان هذا، البعض قال نستأنس يعني الحسابات الفلكية وما شابه ذلك، وحصل كثيرا من النقاشات وصار أخذ وعطاء في الموضوع. الآن الحكم قال عصام عطاء، قالوا هذه السنة نصوم برؤية الهلال ونصع رابط الهلال، فما هو الحل؟
الدكتور الهواري طالع بيام يا خصوص،
هو الدكتور الهواري اللي كان هذا
رأيه. نحن قلنا على كل بلد إسلامي وعلى كل جماعة مسلمة ولو في بلاد الكفر أن يصوموا مع أول بلد مسلم يعلن إثبات إلى رمضان، وبذلك يجول الخلاف.
بالنسبة للإفطار
البلد الذي يدخلون معه في الصيام يخرجون منه معه من الصيام.
ومما لاحظت خاصة في العصور المتأخرة أن هناك عدد من المرتبين بعيد الحديث، وإن كان في الحقيقة أقول صناعة
هم منهجهم ليس منهج سلفي ولا منهج اسم الجماعة، بل هو كما تعلمون. فأولا إذا كانت هذه الملاحظة صحيحة،
إذا كانت هذه ملاحظة
صحيحة واقعة، أنا أقل كمثال الكوثري وحبيب الرحمن والغد وأمثال تعرفون كثر، فهل هذا جاء عفويا أو هل هو مقصود دخول هؤلاء تحت السنة لأغراض لا تخفى أو ما سبب ذلك بارك الله؟
أنا في اعتقادي أنهم قسمان، القسم الأكبر كما ذكرت آنفا مهنة وصناعة واكتسابا، لأنهم لاحظوا بأن علم الحديث الآن سوقه يعني عامل وفعال من بين كل العلوم الأخرى، وأكبر دليل على ذلك الكثرة الكاثرة من الكتب الحديثية التي تطوى لا تكاد الكتب الأخرى أن تذكر تجاهها بالنسبة للكثرة. لذلك أنا أعتقد أن أكثر الذين يعملون في هذا المجال، وأعتقد أن هذا لا مانع كالذي يطوى المصاحف ويطوى الكتب العلمية فهو في عمل خير، لكن أشهد أن الخير كل الخير أن يقصد بما يقوم به من خدمة هذا العلم خدمة السنة لوجه الله عز وجل وكأصل من أصول الإسلام الهامة. وقد يكون هناك أغراض، لكنه من الصعب أن نعتقد أو أن نجزم بأنهم يعملون كيدا للإسلام والمسلمين ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأشخاص الذين سميت الأبرم آنفا ما دار في ذهني مطلقا أنهم دشوا، ولكن الذي يغلب على ظني أنهم إن في أصولهم كما يذكر نقلا عن الدبوسي أو السرخسي أن الحديث إذا جاء مخالفا للمذهب حمل على النسخ، فإذا خدمة الحديث بالنسبة لهؤلاء المتعصبة لا يكون خدمة للسنة. وأظن في رسالة الدبوسي هذا في المهم، فدراسة الحديث عند هؤلاء المذهبيين كان بباعث غير الباعث الذي يحمل إخواننا السلفيين على دراسة الحديث تفقها. أما هؤلاء المذهبيون فإنهم يدرسون الحديث كما يصرحون في ذلك تبركا وليس عملا. فاشتغال زائد الكوثري وغيره ممن سميته لا يكون خدمة للسنة، وإنما لأمور أخرى، يعني قد يكون منها السمعة والظهور من بين الأقران بأنه يتميز عليهم بمعرفته بالسنة. فزاهد الكوثري باعتباره كان رئيس مشيخة العلماء في اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية قبل أتاتورك، فأتيحت له هذه الدراسة الواسعة جدا جدا، ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصرها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول، فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول، فقد كان فيها مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم، وهو عندنا العلم لله تبارك وتعالى. نعم، والأكثرون إما يعني حبا في الظهور والنبوغ، وإما اكتسابا للعيش والمال الذي يعتاشون به. هذا ما يبدو لي، والله أعلم.
هناك سؤال ثري، لك ورد أو ورد الإجابات أو من إجابته، ولكن أحببت أن أسمعه مباشرة، وهو التكسل للكتب، أو ليس نقول التكسل، يعني ما حكم غير الكتب التي طرحها ويؤلفها وألفها وقت ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هذه القضية التي نسأل عنها، أما غيرها فهذا شيء آخر. فهو إذا كان ألف كتابا أو رسالة يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا.
هو المسألة الحقيقة فيها دقة متناهية، لأنه من المعلوم عند جميع العلماء بل وطلاب العلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصا لوجهه، ومعلوم ما جاء في الكتاب والسنة مما يدور حول هذه المسألة الهامة، من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا شك ولا ريب أن طلب العلم هو كما جاء في بعض الأحاديث مؤكدا لكونه من العبادات. فإذا العلم لا يستفيد منه طالبه ولا ناشره إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله عز وجل. وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتقصد في تعليمه العلم الشرعي للناس كسبا ماديا. ومن أجل ذلك نجد في تراجم بعض حفاظ الحديث فضلا عن بعض رواة الحديث لأنهم كانوا يعيرونهم بأنه كان يأخذ على تحديثه أجرا، ويقولون عن بعضهم أنه كان لا يقبل بالتحديث إلا مقابل حديث بدرهم أو درهمين. يذكرون هذا في تراجم بعض المتقدمين، مع أنه حافظ وثقة وضابط وما شابه ذلك، لكن عيبه أنه كان لا يحدث إلا مقابل أجر. ثم نجد بعض الحفاظ المتأخرين يدافعون عنه بلعله كان فقيرا كان محتاجا إلى آخره. فالذي لا شك ولا ريب فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد بطلبه العلم ونشره للعلم شيئا من خطام الدنيا. لكن هنا وهنا الدقة، كتب الحديث التي الآن بدأ نشرها بطريقة تصوير لهذه الآلات العجيبة هي نسخت، ولا شك أن الذين كانوا ينسخون هذه الكتب أكثرهم كانوا ينسخونها بأجر يتفق صاحب الكتاب مع الناسخ. ولذلك نجد بعض الكتب المخطوطة أو المصورة من خطوط متعددة الأنواع والأشكال، السبب أن الذي طلب النسخة وجد ناسخا واتفق ما على شيء، ثم لسبب أو آخر انتهى هذا الناسخ من نسخ، فتجد الخط اختلف فيما بعد. وهكذا ربما تجد في كتاب واحد وليس بالخط الكبير بالكتاب الكبير نحو ثلاثة أو أربعة خطوط. من ذلك مثلا الكتاب الذي أظن، وبهذه المناسبة هل علمتم بأنه كتاب الأنساب لدمج هذا تم طبعه؟ تم نهائيا. كتاب الأنساب سمعنا كان منذ سنين بدأ أحد الناشرين اللبنانيين الصوفيين وهو المعروف بدمج. هذا الكتاب أصله مصور في أوروبا، وعندي أنا صورة منه، تجد عديدة من الخطوط، وهو عبارة عن ثلاث مجلدات أجزاء ما هي بالكبيرة هكذا. الشاهد الآن نسخ الكتاب هذا هو غير العلم، فأخذ الأجر مقابل هذا النسخ ليس كأخذ الأجر مقابل التحديث بحديث مقابل درهم أو ما شابه ذلك. فما دام دخل هنا عامل جديد وهو النسخ، ويلحق به الآن الطبع، ويلحق به الأصل وهو التأليف، لكن هنا يقال إنما الأعمال بالنيات كما في الحديث المستفيض روايته. هذا الذي ألف كتابا من كتب العلم الشرعي سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها، لا بد من النظر على الباعث الأساسي الذي حمله ودفعه على هذا التأليف، إن كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى والأجر الآخرة فهو نيته، ولا يخدج في نيته حين ذاك أن يأخذ مقابل نسخه وتأليفه أجرا. لا فرق عندي إذا بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع، علما أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الأجرة بالنسبة لمن ينسخ المصحف، هل يجوز له أم لا؟ قولا منهم من كره ذلك ومنهم من أجاز ذلك، وفي هؤلاء من قال إنه من أفضل الأعمال، وأنا أرى هذا الرأي الأخير لأنه يساعد على نشر كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يبدو لي بالنسبة لإشعارك، وبارك الله فيك. نعم.
أو تنقصون بنسخ المصحف الآن، يعني أن أبدأ بخطه على طريقة الكتابة الحديثة هذه.
نعم. يجوز مع المحافظة على الخط العثماني.
نعم.
نجمع بين المصحفين. النسخة الأولى بالمحافظة على الخط العثماني لأنه يعطي أنواع من التلاوات الثابتة عند علماء التلاوة، بينما كتابتها بالأسلوب العصري يعطينا فقط وجها واحدا، لكن فيه أيضا تحقيق شيء من معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. فلا أرى مانعا أبدا، وإن كنت قرأت لبعض المؤلفين من يحول ويمنع من هذا النسخ، لكن ما أرى ذلك في ذلك وجه المذكر، لأن الدافع لهم والواجه لهم إنما كان هو حرصهم على المحافظة على الأصل، ونحن معهم في هذا. لكن إن سمح من كتابتها على الأسلوب العصري بحيث يقرأه عامة الناس، لا نكون قد قضينا على الأصل بل جمعنا بين المصلحتين. فإذا عليك بذلك.
في شيء هنا لعل فيه حفاظا أو على الأصل مع ملاحظة الروح العصرية التي فضلت فيها. أنا رأيت مصحف الشروق طبعوا دار الشروق في بيروت أظن طبع مختصر تفسير الطبري لبيصمان الأندلسي في الحاشية، وفي الزاوية خطط الكلمات اللي بالرسم العثماني مقابلها بالرسم المعاصر مع الحفاظ على القرآن كما هو على الرسم القرآني. فجمعت بين المصلحتين هنا.
هذا جميل كتفسير لكن كقرآن
يعني
مصعب يكتب
على
الحواشي. هذا النقط اللي بين ايدينا غير محسوس بالطريقه العثمانيه.
نعم.
التنقيط هذا ما كان
لا انا اقصد مثلا اشياء معروفه مثل العالمين تكتب العالمين الصلاه الزكاه الى اخره. اما كل النقط هذه نعم معروفه انه هذا حدثت في زمن الحجاج اظن. فالموضوع ليس من حيث التنقيط والتعشير ونحو ذلك.
شيخنا ما دام انكم يجب الحفاظ على الرسم العثمان كما هو، لان ما الفائده من الرسم الحديث الذي يطلع بالنسبه للعلماء؟ او كيف يكون يعني الاشراف الصوتين؟ كيف ستكون يعني؟
كيف ستكون؟
نعم الصوره يعني الان هو طبع في الرسم القديم.
طيب. المثال السابق.
نعم.
من لم يكن عنده تلقي للقرآن من حفاظ القرآن، إذا جاء إلى كلمة الصلاة مكتوبة صاد لام واو غاء، هل يستطيع أن يقرأ الصلاة؟ لكن إذا كتبت بالأسلوب العابر لا مليح يقرأها بالصواب. فهذا هو المثال الذي يعني يؤثر لك أن تفهم الفرق بين الكتابتين أو بين الأسلوبين. كذلك نعم. كذلك مثلا العالمين. فتكتب العالمين لكن تقرأ العالمين. فالذي ليس عنده متلقي للقرآن وما أكثر الناس حتى دكاتركم في آخر الزمان ربما لا يستطيعون أن يحسنوا تلاوة آية كما أنزلت بسبب أن ما عندهم التلقي المشار إليه. فإذا من باب التيسير في تلاوة القرآن كما أنزل تتخذ هذه الأسباب. التنقيط الذي أشار إليه آنفا أخونا أبو جمال، هذا التنقيط لم يكن من قبل، وهذا فيه سر أيضا، لأن بعض الآيات فيها ممكن أن تقرأ مثلا تعلمون أو يعلمون، فحينما تقرأ نقطتين من فوق تقرأ تعلمون، نقطتين من تحت تعلمون. فحينما أنت تحدد القراءة بنقطتين من فوق معناها القراءة الأخرى لم يبقى لها ذكر. أما حينما أؤمنت لا من فور من تحت فمعنى ذلك أنها تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. المهم هو التيسير واضح في هذا.
يعني هذا التنقيط، وجود هذا التنقيط يحدد كثير من القراءة أستاذ.
إيه لكن المهم أن يكون التحديد وجها.
نعم.
فلا مانع، ما في مانع.
لأن الذين يحرمون مثلا كتابة المصحف على الأوجه هذه على وجه هذا الحديث.
إيه.
يعني هذا المصحف خش عليه. التنقيط أيضا ما
تقطعه. هو هذا. ولذلك أنا جئت بمثال التنقيط، نحن ما نقول إنه بدعة. ولذلك أجمع على ذلك المسلمون. إذا ماذا نسميه؟ نسميه المصحف المرسل. إذا المصحف المرسل الآن تقتضي أن نسمع بكتابة المصحف على غير الصورة المتلقاة.
الرحمن الأعظم بلغتكم وفاته؟
أخبرونا إخواننا ما كان عندي خبر. أنت عندك خبر؟
أنا عندي خبر والله، لكن يبدو ما
ذكرت. هناك ملحظ آخر.
نعم.
وهو أن بعض المهتمين بعلم الحديث يهتمون بالأحاديث. ولكنهم عندما
تأتي
لشرح
الحديث
أو
لفهم واحد
الحديث
لفهم
معنى الحديث
تجد ضعف. ما يهمهم الفقه ما يهمهم.
نعم. ما أدري تعليقكم على ذلك، لأني ألحظ عندنا الشباب وحاولنا في كليتنا كلية أصول الدين وفيها قسم السنة والحمد لله فيها عدد من طلاب العلم، ويكفي أن منهم
ما شاء الله. نعم.
فلكن هناك عدد من الطلاب تجد عنده رغبة شديدة واستعداد لتحصيل الحديث ودراسة الإسناد، لكن ما عنده رغبة. فتجده في مادة، عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الأسانيد، فيأخذ في مادة دراسة الأسانيد 100 درجة وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة. فما هو تعليقكم على
هذا؟ هذا يشعرنا أن القضية مش قضية تعبد وإنما هو ظهور، لأن دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية. الغاية هو التفقه في الدين، والغاية من الأسانيد معرفة ما صح مما لم يصح. فإذا عرف المسلم هذا الصحيح وهذا غير صحيح، ترتب وراء ذلك العمل بما صح دون ما لم يصح. فإذا لم يكن الغاية من دراسة الأسانيد هذه ثمرة، ومعنى ذلك أن النية غير صالحة.
ويقابل هذا،
الله المستعان،
ويقابل هذا يا شيخنا دعوة أخرى من يقول لا داعي لهذه دراسة الحديث، نشرح الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والثابتة، وإذا انتهينا منها وفهمناها وعملنا بها نبحث عن بقية الأحاديث.
على طرف النخيل.
والوسط،
الوسط هو استمرار العمل في كما يقولون الفقهاء في الرواية والدراية، تحقيق الأمرين، الرواية والدراية. لابد من التصفية، وذلك بتمييز الصحيح من الضعيف، من الأحاديث المصروفة في مئات الكتب الحديثية، ثم لابد من التثقف بها.
هناك سؤال آخر.
تفضل.
من خلال تلاعب قراءات كتب التفسير أجد أن عدد من المفسرين من الضعفاء، بل عدد كبير من المفسرين من الأشاعرة الغير، ما هو سر ذلك؟
تقصد المؤلفين في التفسير؟
نعم، المؤلفين في التفسير.
طبعاً أولى من المتأخرين.
عندما نقول متأخرين من أي قرن نقصد؟
يعني بعد القرون المشهورة بالخير.
نعم،
أصلاً
لم يبدأ التأليف تقريباً إلا فيه. فإذا أردنا أن نجد كتب السنة من المبصرين وجدنا الطبري والبغوي ابن كثير والباقي وقلة، أما البقية
بارك الله فيك، واضح جدا، لأن المذهب السلفي هو عزيز في كل السنين والقرون. فإذا من الذي سيؤلف في التفسير؟ كأولئك الذين ألفوا في الحديث، يعني مثلا عندك السيوطي يعني اخر الحفاظ فيما يبدو، الله اعلم، فهو اشعري، ومن قبله وهو احفظ منه واعلم منه الحافظ ابن حجر العسقلاني، ومن قبله النووي، كل هؤلاء اشاعره. ذلك لانه هذا هو الذي غلب على المجتمعات الاسلاميه طيلة هذه القرون التي تلت القرون الثلاثة المشهورة الخيرية. فإذا هذا أمر طبيعي.
تفضل. ألحظ أيضا مما ألحظت مع حمد العادة الصحوة الطيبة والإقبال على العلم، أن نسبة الإقبال على حفظ كتاب الله وبالذات التفسير هذه دروس طويلة جدا إن لم تكن معلومة، فما هو أيضا رأيكم؟
هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات، يا جماعة خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن، حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع استحضارها فأنا أستعين ببعضكم. لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذى بالجدة. والسبب هو كله يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا لوجه الله. مصيبة.
ومن ذلك إلى دروس التفسير. الآن في الرياض عندنا دروس التفسير محدودة جدا.
الآن دور علم الحديث بس. والسبب واضح. والسبب واضح جدا. هو عدم الإخلاص في طلب العلم لله عز وجل.
بقيت نقطة أخيرة مع الراجع.
تفضل.
استغفر الله قد يكون احساسي في غير مكانه، لكن بدأت ألحظ شيء من هذا، أن بعض طلبة العلم صغار وهم بالجملة طيبون الحمد لله، لكن تجدوا 5 سنوات 4 سنوات بدأ مثلا في علم الحديث، وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان أو بالفقه يعارض أو حتى يعارض الشيخ عبد العزيز ماذا أو العثيمين. فهذه الظاهرة أنا خايف منها يا شيخ.
نحن رجال وأولئك الرجال.
ما القاعدة هذا؟ لكن رد عليهم كيف؟ قال واحد هم رجال وأنت دجال. لأن مرة كانت قضية في الصحابة فبدأ وجه وجه النقاش إلى الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال، قال لا هم رجال وأنت دجال. فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أتناقش عن طالب علم وجدنا أن الخير مهتم في هذا الجانب، فيقول لي واحد الصغير لكنه يعارض أو يختلف مع الأخوان، صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن الجهني.
حب الظهور يخفى الظهور.
الله عجبتني هذه الكلمة بلغتني عنكم.
وهذه آفة الشباب في العصر الحاضر، إلا من عزم الله وقليل ما هو. الله مستعان.